الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند شرح الطعن الخامس من الطعون المتوجهة إلى الرواة، ونكمل اليوم شرح بقية الطعون التي ذكرها الحافظ ابن حجر.
طبعا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفتح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم، للقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إبطال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل.
حسن. يقول: الطعن الذي يلي الفسق، وهو الطعن الخامس كما سبق، الطعن بالفسق والخامس يليه الطعن بالوهم أو الوهم، وهو الطعن السادس من الطعون الموجهة إلى الرواة. قال: وإنما أفتح به، أي إنما سمى هذا الطعن ولم يكتفي بالتعداد، فلم يقل الرابع والخامس، وإنما قال الوهم لقول الفاصل، خشية أن يغفل القارئ فلا يدري ما هو الطعن السادس، بين أن المقصود به هو الوهم. قال: إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. إذن المعلل أو المعلل، وهو الأفصح أن يقال المعل بلا من واحدة مشددة حسب سياق الحافظ بن حجر هنا، هو الوهم الذي اطلع عليه بالقرائن وتتبع الطرق، والوهم الذي اطلع عليه بالقرائن وتتبع الطرق، هذا هو الوهم المعلل عند الحافظ ابن حجر. وهناك تعريف آخر أيضا يمكن أخذه من كلام الحافظ ابن حجر للحديث المعلل، وهو الحديث الذي طلع فيه على علة خفية أو على سبب خفي، الحديث الذي طلع فيه على سبب خفي قادح في القبول، مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه. من أين أخذنا هذا التعريف؟ وقلنا بأنه ممكن يستنبط من كلام الحافظ نفسه. لماذا عرف الحافظ العلة في مبحث الحديث الصحيح؟ العلة لما ذكر أنه من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معلّا، إيش قال في تعريف العلة؟ قال: هي العلة الخفية القادحة، هي العلة الخفية القادحة. إذا في الحديث المعلّ هو الذي وجد فيه علة خفية قادحة، لكن نحن تجنبنا كلمة علة حتى لا يقال كسر الماء بعد الجهد بالماء، فقلنا العلة هي السبب، فقلنا سبب خفي يقدح، يعني تعريف العلة يكون سبب خفي يقدح في صحة الحديث. الحديث المعل هو الذي طلع فيه على علة خفية تقدح في القبول أو في الصحة، القبول الأفضل تقدح في القبول، مع أن الظاهر السلامة منه. وإن أردت أن تقيد أيضا التعريف حتى يكون أقرب إلى كلام الحافظ ومراده تقول هو سبب خفي يقدح في القبول اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. وسبب خفي يقدح في القبول اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق مع ان الظاهر السلام منه. هذا هو الحديث المعل. وسبب الوقوع في العلة هو الوهم الذي ذكره الحافظ ابن حجر. ما هو سبب الوقوع في العلة؟ هو الوهم والخطأ. فإذا وهم الراوي وأخطأ حصلت منه هذه العلة. ومن تعريفنا للعلة والحديث المعل يتبين أنه بهذا التعريف إنما يقع في حديث الرواة الذين الأصل في حديثهم القبول. الرواة الذين الأصل في حديثهم القبول وهم من كان تام الضبط أو خفيف الضبط، يعني من يصحح حديثه أو يحسن. فالحديث المعزنا أن على هذا التعريف يشترط أن يكون الوهم والخطأ وقع من راوي الأصل فيه القبول. أما إذا وقع من راوي ضعيف مردود الحديث فلا يسمى الحديث معلّم. لما؟ لأننا اشترطنا أنه سبب خفي. هذا أول أمر يدل على هذا الشرط. قلنا أنه سبب خفي يقدح بصحة الحديث. فالراوي الضعيف الخفيف الضعف أو الشديد الضعف، يعني ممن يرد حديثه، هذا وجوده في الإسناد ظاهر. اليوم أنا أدخل الإسناد وأجد أن فيه راويا ضعيفا أحكم على الحديث بالرد، فليس سببا خفيا يرد به الحديث، وإنما هو سبب ظاهر يقدح في صحة الحديث. ثم أكدنا هذا الأمر لما قلنا في آخر التعريف مع أن الظاهر السلامة منه، يعني السلامة من هذا السبب الذي يرد به الحديث. فلو كان أيضا الإسناد فيه راوي ضعيف لما كان الظاهر السلام منه، بل الظاهر وقوع هذه العلة. فالعلة كما قلنا على هذا الاصطلاح هي سبب خفي، وهذا هو المراد في مبحث الحديث المعل، وهو الذي استثني أيضا في تعريف الحديث الصحيح. وقلنا بأن هناك استثنين على العلل الظاهرة من خلال اشتراط العدالة والضبط واتصال السنة. تفهمتم يا إخوان؟ إذن هذا هو الحديث المعلق. هناك نقد وجه لعبارة الحافظ ابن حجر حيث قال الحافظ ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلق في مثل النقطة. انتقد قيل إن المعلل ليس هو الوهم الذي طلع بالقرائن عليه بالقرائن، وإنما هو الخبر الذي وقع فيه الوهم. وهذا صحيح، وهذا صحيح، يعني ليس المعلل هو الوهم، وإنما سبب الوقوع في أو سبب حصول العلة هو الوهم. سبب حصول العلة هو الوهم. أما المعلل فهو الخطر الذي وقع فيه الوهم الذي اطلع عليه بالقرائن. ولذلك قلنا في تعريف المعلل التعريف الأول قلنا هو الخبر الذي اطلع على الوهم فيه من خلال النظر في القرائن وتتبع الطرق. فسياق الحافظ ابن حجر يعني يوهم بأن الوهم هو المعلل، والصواب أن الحديث المعل هو الذي اطلع فيه على الوهم. هذا هو الحديث المعل، وقلنا بأن أصل فيها أن يكون بلام واحدة، لا المعلل ولا المعلول. نعم تفضل.
وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراكب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالطير فيه في نقد الدينار والدرهم.
نعم. يقول وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا. نعم، الحديث المعلل هو من أدق علوم الحديث وأصعبها وأشدها، ولذلك لم يعرف بالكلام فيه أو التصنيف فيه إلا قلة جدا من الأئمة المتقدمين، وكان العارفون به أفرادا يوم كانت السنة النبوية وعلومها في أزهى عصورها في القرن الثالث الهجري، أواخر الثاني الهجري، الثالث الهجري، الرابع الهجري، كان المتكلمون والعارفون بعلم العلل من أئمة الحديث وحفاظ الحديث قليلين جدا جدا، يكادون معدون في كل عصر على أصابع اليد. هذا يوم كانت السنة في أزهى عصورها، وكان المحدثون من الحفاظ أعداد هائلة وكبيرة جدا، فليس كل حافظ من الحفاظ من أئمة العلم، ولا كل من عرف بكثرة الرواية والإتقان والضبط من أئمة العلم، بل هؤلاء أفراد خلائق. ولذلك نقول لم يتكلم فيه إلا قليل جدا، كما قال الحافظ بن حجر هنا، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. ومن أوائل من عرف في الدقة في هذا العلم إمامان رحمان من أئمة أتباع التابعين، هما عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. هذان الإمامان من أوائل الأئمة الذين عرفوا بالتوسع في الكلام عن علل الحديث، وهما من أئمة البصرة، وتلقى هذا العلم عنهما الأئمة الثلاثة الذين كانوا أئمة الحديث في عصرهم، ألا وهم الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين. وعلي بن المديني هو أعرفهم بالعلل، أعرف هؤلاء الثلاثة بالعلل، ويحيى بن معين أعرفهم بالجرح والتعديل، والإمام أحمد أعرفهم بالفقه، بفقه الحديث، وإن كانوا جميعا من أئمة العلل، إن كانوا جميعا لأئمة الجرح والتعديل، لكن يحيى بن معين بعلم الجرح والتعديل، وتميز الإمام أحمد بفقه الحديث على هؤلاء الثلاثة. ثم أخذ هذا العلم عن هؤلاء الثلاثة جمع من العلماء وعلى رأسهم البخاري ومسلم، فتعرفون كلمة البخاري الشهيرة التي قالها في شيخه علي المديني: ما فطرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، هو إمامه في العلم وإمامه في تمييز الصحيح من السقيم، تلقى عنه هذا العلم، وهو أجل من تلقى عنه هذا العلم. وكذلك الإمام مسلم أخذ عن أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهم ممن كان في عصره. ثم أيضا جاءت طبقة أخرى، ومن طبقة البخاري أيضا أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، ثم جاء بعد هؤلاء طبقة أخرى كالنسائي و كالترمذي، ثم جاء الطبقة بعد هؤلاء كابن خزيمة والعقيلي، ثم طبقة بعد هؤلاء أيضا كابن حبان والدارقطني وابن عدي، فلان من أئمة العلم الذين لهم مؤلفات وكتب تدل على تبحرهم في علم العلل، وأنهم من أئمته الذين تؤخذ عنهم هذه فنون هذا العلم، وخاصة علم العلل الذي هو أدق هذه العلوم. ذكر هنا أيضا يعقوب بن شيبة، لأن ليعقوب بن شيبة كتاب في العلل، ويأتي ذكر الكتب التي ألفت في العلل بعد الانتهاء من هذا المرحلة. ثم قال هنا المؤلف بعد إيراد هذه الأسماء، علي المدين وأحمد بن حنبل والبخاري وأبو شيبة وثقاته وأبي زرعة والدارقطني، وهو آخر من ذكره من هذه القائمة المباركة، قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواها كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. يقول: بلغ علم العلل من الدقة ومن الخفاء إلى درجة أن المعلل الإمام الذي يعل الحديث قد يدرك العلم ويعرف سبب رد الحديث، وهو عنده واضح بين لا يشك فيه، لكن لدقة هذا الأمر ولخفائه ولتشعب أطرافه ولدخوله في فنون كثيرة من فنون علم الحديث يجد أن العبارة قد تقصر عن التعبير عنه، وأنه لا يستطيع أن يجد عبارات وكلمات تعبر عن هذه العلة بدقتها وخفائها، ولا يمكن لشخص مهما حاول في بعض الأحيان أن يعبر عن معاني دقيقة أن يجد إلى ذلك سبيلا. ولا تظن أن ذلك من يعني ضيق في معرفة اللغة أو عدم معرفة بأساليب العرب، وإلا لاستطاع الواحد أن يعبر. لا، هناك معاني دقيقة لا يمكن للإنسان أن يعبر بها ولا أن يذكرها، ومهما حاول لا يستطيع ذلك. ووقع ذلك في كثير من بلغاء الناس يصرحون بأنهم ما استطاعوا أن يعبروا عما في نفوسهم، وأن ما في نفوسهم من المشاعر أو من المعاني لا تبلغها العبارات، ولا يمكن أن يعني تبلغ ويعبر عنها بكلام من كلام الناس المعروف. وهذا ليس بأمر غريب، هذا يحصل في كل علم دقق فيه متعلمه وزادت خبرته فيه، فإنه قد يصل في كثير من الأحيان إلى أن هناك قضايا من هذا العلم لا يمكن أن تعرف من خلال التعبير، وإنما لا بد فيها من الممارسة ومن أن يشتغل طالب العلم بهذا العلم كما اشتغل به ذلك العالم حتى يصل إلى تلك الخبرة التي وصل إليها ذلك العالم. وضرب هنا مثال بالصيرفي وهو من أوضح الأمثلة، ولذلك كان المحدثون كثيرا يضربون مثالا بالصيرفي الذي يميز الذهب الصحيح من الذهب المزيف المغشوش، فإنه قد تقف على قطعتين من الذهبيتين، إحداهما ذهب والأخرى مزيف ليست بذهب، الوزن واحد واللون واحد والهيئة واحدة، لا يمكن للشخص الذي ليست له خبرة الجوهري أو الصائغ أن يعرف ما هو الذهب المزيف من الذهب الصحيح. قد تذهب إلى الصائغ فيقول لك الصيرة الذي كان يعبرون عنه الصيرة قديما، تذهب له بقطعتين فيقول هذا ذهب وهذا مزيف، فلو سألته قلت له ما الدليل، هل يمكن أن يبين لك الدليل؟ يعني بالذوق يتبين، بالصوت رنة الذهب يتبين، بالملمس، ما في وسيلة، لا وسيلة للعلم إلا أن يقول لك الصائغ تعال اشتغل معي 10 سنوات حتى تعرف ما هي. ففي بعض العلوم لا يميز بين الأمور فيها إلا بالخبرة والممارسة، بل أقول هذا لا يكاد يخرج منها علم من العلوم، وإنما يدرك هذا الأمر من تخصص ودقق في علم من العلوم الكونية أو الشرعية أو أي علم من العلوم. كل العلوم إذا دقق فيها الإنسان يصل فيها إلى درجة أن بعض قضاياه لا يمكن أن يعبر عنها باللسان، وإنما هي محض خبرة وممارسة، ولا يفهمها إلا من حضر هذا العلم كل الخبرة ومارسه الممارسة التامة الدقيقة المتعمدة. ولذلك كان يعبر أئمة العلل دائما عن هذه القضية، كما قلنا بأنهم يقولون بأن هذا العلم كمعرفة الطيرة، ويقولون في بعض الأحيان كما ثبت عن عبد الرحمن المهدي يقول معرفتنا الحديث إلهام، معرفة الحديث إلهام، يقولون ما أشبه بالإلهام الإلهام الإلهي الذي هو قسم من أقسام الوحي، يقذف الله عز وجل في قلب أئمة الحديث التمييز، لأنهم وجدوا بشأنهم غير قادمين، هم يعرفون ويميزون ويشكون في ذلك، لكن لا يجدون أن هناك عبارات يمكن أن يعبر بها عن سبب التعليم. طبعا يا أخوان أبين وأنبه إلى أن هذا ليس دائما يحصل في التعليم، يعني ما كل حديث معين لا يمكن أن يعبر عنه، لكنه قد يصل من العمق والدقة إلى أنه لا يمكن أن يعبر عنه، وكثيرا من الأحيان يمكن للأئمة أن يعبروا ويبينوا سبب العلم، لكن قد يصل في بعض الأحيان من الدقة والقضاء إلى درجة عدم القدرة على التعبير والبيان. فإذا لم يعبر الإمام أو سئل ولم يبين لا تظن أن ذلك لعدم وضوح العلة عنده أو لعدم صحة هذا التعليم، ولكن لخفاء هذا التعليم، قد يكون سبب سكوت خفاء ودقة هذا التعليم إلى درجة عدم وجود عبارات يمكن أن تبين ما هي هذه العلة. هنا قد تنقض الشبه في ذهن من لا يعرف أقدار الأئمة ولا عرف سيرهم وأقدارهم وإمامتهم، هذه الشبهة تقول طيب ما أدرانا أنهم كانوا يتكلمون بعلم، قد يكون هذا الكلام في هذا العلم محض هوى وتشهي، طبعا هذا الكلام يقوله من لا يعرف أقدار الأئمة وما كانوا عليه من الديانة والورع والعلم وتسليم الأمة لهم هذا الجانب ورضاها عن أحكامهم، فقد ينقدح في الذهن أو قد تطرأ هذه الشبهة في أذهان بعض الناس ممن لا يعرف هؤلاء الأئمة، وقد وقعت هذه الشبهة في ذهن أحد أهل الرأي في زمن هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فجاء وقال لي أبي حاتم ونقلت أيضا هذا القصة عن أبي زرعة أنه سأله هذا الرجل الذي من أهل الرأي قائلا أنتم تتكلمون بهوى وبتشهي، إذا جاءكم حديث يعجبكم قلتم هذا صحيح، وإذا جاء حديث لا تريدون الاحتجاج به ما عجبكم قلتم هذا منكر هذا باطل هذا معلق. أراد أن يبين له أبو زرعة بأقصر طريق أنهم لا يتكلمون بتشهد، لأن طريق الصحيح طويل جدا، وهو أن يقول له تعال وتتلمد علي 20 سنة حتى تعرف ما أعرف، لكن هو يعرف أن هذا الرجل لن يصبر ويتجلد بطلب علم الحديث هذه الفترة الطويلة، ثم قد يصدر ويتجلد وما يوفق، لأنه قلنا أنه علم حنيف لا يدركه إلا أفراد قلائل من الناس، فأراد أن يدله على طريق قصير يزيد هذه الشبهة، فقال له اسألني عما شئت من الأحاديث، اجمع مجموعة من الأحاديث 100 حديث 200 حديث 300 حديث واسألني عنها وأذكر لك حكم كل حديث منها، ثم اذهب لغيري من أهل العلم ممن لا أعرف ولا أدري أنك ستذهب إليه واسأله عن الأحاديث عن نفس هذه الأحاديث، فإن اتفقت أجوبتنا في مجملها فاعلم أننا نتكلم بعلم لا بهوى، لأن لو كان نتكلم بهوى يا إخوان لتباينت الآراء، الأهواء ما تتفق. متى تتفق الأحكام؟ إذا كانت الأحكام مبنية على قواعد وأسس علمية منضبطة يتفق عليها الجميع. فإذا كانت مبنية على قواعد وأسس صحيحة اتفق عليها أهل العلم. وأما إذا كانت الأحكام بتشهي وبهوى فسيختلف كل واحد يصبح له حكم منفرد. ففعل هذا الرجل هذا الأمر، ذهب إلى أبي حاتم وإلى أبي زرعة وإلى جمارة وإلى عدد من المحدثين وسألهم فاتفقوا في جملة الأحاديث، وإن اختلفوا في الألفاظ فالمعنى واحد، هذا يقول باطل، هذا يقول منكر، هذا يقول موضوع، هذا يقول لا أصل له، لكن المبدأ واحد. فرجع لأبي زرعة معترفا بأنهم لا يتكلمون بهوى، ولاحظ اتفاقهم في الأحكام وأنهم ما اتفقوا بالفعل إلا لأن علمهم وكلامهم مبني على علم وقواعد منضبطة لا بتشهي وهوى. أقول هذا دليل يدل على أن هذا العلم مبني على قواعد وعلى أسس صحيح واضح عند أهل العلم، وإن كانت من العمق والخفاء إلى درجة أنه في بعض الأحيان لا يمكن أن يعبر عنها بالكلام. أقول في بعض الأحيان، وإلا في كثير من الأحيان يمكن أن تبين ويبين سبب العلم. انتبهوا لهذا. أقول لأئمة الحديث عبارة كثيرة تدل يعني فيها لطافة، مثل عبارة من المهدي الأخرى التي يقول فيها إنكارنا الحديث عند الجهال إهانة، إنكارنا الحديث عند الجهال إهانة. انتبهوا لهذه العبارة دقيقة وجميلة ولطيفة. يقول إن كان الحديث يعني قولي عن حديث منكر دون بيان سببه وقد يكون الظاهر السلام منه عندما لا يعرف علم الحديث يقول كهانة، يعني كأنه باب من أبواب الكهانة والسحر، ما يدري إيش سبب الرد. أمر غريب، ما الذي جعله يقول هذا الحديث باطل أو لا أصل له أو ما شابه ذلك؟ لكن عند الجهال، أما عند العلماء فيدركون سبب التعليم. وتجدون في الكتب الموسعة في كتب المصطلح أمثلة لهذه الخفية التي تنقدح في قلب الناقد ويعرفها وقد لا يستطيع أن يعبر عنها، ثم قد يظهر لغيره أو له هو نفسه بعد مدة من الزمن وسيلة صحيحة للتعبير عن العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر مثالا جميلا جدا في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح لهذا النوع من العلم، يعني حديث كان يرده ابو حاتم الرازي ويأباه قلبه ولا يعرف ما هي العلة، ما يستطيع ان يعبر عنه، مكث زمانا وهو غير قادر على التعبير، ثم استطاع ان يعبر وان يبينها بيانا واضحا بعد شدة اعمال الذهن، استطاع ان يبين ما هي هذه العلة. وقد ذكر كل حافظ ابن حجر مثال لذلك، يعني نفيدكم للكتاب وأنتم تقرؤون فيه هذا المثال، مثال طويل وشرح الحافظ ابن حجر. وبعد أن انتهى منه قال عبارته الشهيرة التي يبين فيها أنه يلزم المتأخرين تقليد المتقدمين في هذا الباب والتسليم لهم فيه لأنهم أهل الخبرة الكاملة بهذا العلم. هذا هو الحديث المعلق. باقي إشارة إلى بعض كتب العلل، من أقدم كتب العلل وأشهرها كتاب العلل لعلي بن المديني، كتاب العلل لعلي بن المديني. وأيضا للإمام أحمد كلام في العلل منثور في مجموعة من كتبه مثل كتاب العلل ومعرفة الدجال لابنه عبد الله بن الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب العلل ومعرفة الدجال لأبي بكر المرغودي للمروذي المرغودي للدال، وكتاب العلل ومعرفة الدجال للميموني. وجمع جملة من هذه الأقوال الإمام أحمد الخلال في كتابه الجامع في مسائل الإمام أحمد، ويوجد قطعة من هذا الكتاب أو من مختصر من هذا الكتاب بعنوان المنتخب من العلل لابن قدامة، المنتخب من العلل لابن قدامة، في هذا الكتاب عبارات وتعليلات الإمام أحمد خاص. ذكر هنا أيضا في الكتاب الحافظ بن حجر البخاري، يعني من أئمة العلل، كلام الإمام البخاري في العلل منثور في مجموعة من كتبه، لكن أشهر كتبه التي اعتنى فيها ببيان العلل القادحة كتابه التاريخ الكبير، كتابه التاريخ الكبير هو كتاب في التراجم، وبث فيه الكلام في العلل وأكثر فيه من بيانها. أيضا هناك كتاب فيه تعليلات للإمام البخاري كثيرة، وهو كتاب العلل الكبير للترمذي، كتاب العلل الكبير للترمذي، جل الكتاب عبارة عن أسئلة من الترمذي للبخاري في علل الأحاديث، يسأل الترمذي شيخه البخاري عن أحاديث فيبين له البخاري عللها، وهو كتاب مطبوع أكثر من طبع، كتاب العلل الكبير، ووصف بالكبير لأن للترمذي كتاب آخر وهو العلل الصغير المطبوع في آخر الجامع له، العلل الصغير هو الذي شرحه ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي، أما العلل الكبير فلم يشرح لأنه عبارة عن أحاديث يبين عللها الإمام البخاري غالبا. ذكر هنا أيضا يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة، ويعقوب بن شيبة كتاب اسمه المسند المعلل، ويلقب عند العلماء بالمسند الفحم، لقبه المسند الفحم من الفحولة الفحم. هذا الكتاب ابتدع بتصنيف يعقوب بن شيبة ثم توفي ولم يتمه، ثم وللأسف الشديد فقد غالب الكتاب، ما بقي منه إلا ورقات يسيرة، طبعت قطعة من هذه الورقات في جزء صغير جدا، وباقي منتخب لم يطبع بعد. هذا مسند يعقوب بن شيبة المعلم. يقول أبي حاتم وأبي زرعة، كلام أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين جمعه ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إبليس في كتابه العلل، كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو من أجل كتب العلل وأهمها، لأنه جمع كلام إمامين من كبار أئمة العلل، وهما كلام أبيه أبي حاتم وكلام أبي زرعة الرازي ابن صالة أبيه، وهو مرتب على الأبواب، كتاب العلل لابن أبي حاتم مرتب على الأبواب الفقهية، وهو متفرد في هذا الباب، هو الكتاب الوحيد الذي رتب على الأبواب. كتاب العلل الكبير للترمذي أصله غير مرتب، لكن جاء أحد العلماء ورتبه أيضا على الأبواب، وإلا في الأصل غير مرتب على الأبواب، على أبواب الفقهية كذلك، كتاب الطهارة ثم الصلاة، الحديث المعلّى في كتاب الطهارة، الحديث المعلّى في كتاب الصلاة، الزكاة، وهكذا إلى انتهى من أبواب العلم. أيضا ذكر هنا الدارقطني، الدارقطني، وللدارقطني أضخم كتاب في العلل، أضخم كتاب في العلل على الإطلاق، لو كتاب علل الأحاديث النبوية، وهو كتاب ضخم موسوعي، كتاب علل الأحاديث النبوية، طبع من الكتاب 11 مجلدا حتى الآن ولم يكتمل بعده، بل لو اكتمل لجاء في قرابة 20 مجلد، كتاب ضخم جدا مرتب على المسانيد على أسماء الصحابة. والعجيب أن هذا الكتاب أملاه الدارقطني حفظا من صدره، 20 مجلد في أعمق علم من علوم الحديث أملاه حفظا، وليس هذا فقط، يعني كان من الممكن أن يقال إنه كان يحفظ في البيت ثم يأتي ويملي على الطلاب كل درس بدرسه يعني. لا، لم يكن طريقة إلهي الكتاب بهذه الصورة، بل كان عبارة عن أسئلة توجه إليه فيجيب عنها، ما يدري ماذا يذكر له في كل مجلس. والذي ذكر هذا الكلام الذي كان يسأله وهو أبو بكر البرقاني شيخ خطيب البغدادي. سأل خطيب البغدادي شيخه أبو بكر البرقاني، قال له: هل صحيح أن الدارقطني أملى العلل حفظا؟ فقال له البرقاني: أنا الذي كنت أسأله. يسأل الدارقطني عن الحديث، فمباشرة يبتدئ الدارقطني بذكره لطرق الحديث، رواه فلان وفلان وفلان، واختلف على فلان فرواه متصلا، وفلان فرواه مرفوعا، وفلان فزاد اللفظ الفلانية، وفلان نقص اللفظ الفلانية، ويبتدئ يذكر طرق الحديث واختلاف رواته ورجع والصواب حديث فلان أو ما شابه ذلك. كلام في يعني لو أن الإنسان بينه المصادر والمراجع ويرجع إليها لكان عجبا من العجب أن يصل لهذه النتائج. وفي مرة من المرات أذكر أن أحد الناس قيل لي: ألا يمكن أن يعني يتوسع الإنسان مع وجود مثل الحاسب الآلي والبرامج التي ضمت ألوف الكتب والمصنفات والأسانيد الكمبيوتر؟ فقلت له: بل من عرف كتاب العلل للدارقطني لن يزيده الحاسب الآلي إلا علما بجهله. فكم من حديث أعله الدارقطني وذكر له من الطرق ما لا نجدها في كتاب من الكتب، لا من خلال الحاسب الآلي ولا من خلال البحث والتقصي خارج الحاسب الآلي. هناك طرق كثيرة ذكرها الدارقطني واختلافات ما نقف عليها في شيء من الكتب المتوفرة بين أيدينا مطبوعها ومحفوظها، مما يدل على سعة علم هؤلاء العلماء وأنهم فاقوا ما يمكن أن يتصور. ولذلك لما ذكر الإمام الذهبي قصة إملاء الدارقطني لهذا الكتاب كتاب العلل، قال: هذا يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا. هذا الدارقطني الذي كان يقول: إذا أردت أن أعرف قصور علمي نظرت في مستخرج أبي بكر الإسماعيلي، يقول: إذا أردت أن أعرف قصور علمي وجهلي نظرت في مستخرج أبي بكر الإسماعيلي. ومستخرج أبي بكر الإسماعيلي هو الذي حلى فيه وقلد دين البخاري، فما بالكم بعلم البخاري؟ ما بالكم إذا بعلم علي بن مديني الذي كان البخاري لا يستصغر نفسه إلا عند علي بن مديني؟ يعني أنا أقصد من هذا بيان جلالة هؤلاء العلماء، إلى أن معارضتهم أو مناقضتهم أو مخالفتهم في الحكم عن الحديث لا أقول ليس بالأمر الهين، بل هو أصعب من نقل جبل من مكانه إلى مكانه. يجب أن تدرك هذا تماما، لا تخالف إماما من الأئمة إلا وأنت مستحضر لجلالة هذا الإمام، أئمة العلل الذين كانوا يدركون بالإلهام معرفة حديث السنة من سفيها، لا يمكن أن يعارضوا بأوهام وبمجرد جمع طرق تظن أنك أول من توصل إليها. هذا يعني تجرؤ ليس في محله. أيضا هناك من الذين لهم كتب في العلل، ومن أهم حقيقة الكتب التي لم تذكر في هذا السياق كتاب المسند لأبي بكر بن البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، الذي طبع جزء من مسنده بعنوان البحث الزخاف، طبع مسنده أو قطعة من مسنده بعنوان البحر الزخاف. كتاب مسند البزار من المسانيد المعللة، مثل مسند يعقوب بن شيبة، تبين فيه العلل، يتتبع كل حديث يذكره تقريبا ببيان غرابته أو العلة التي حصلت فيه، المخالفات التي وقعت فيه. فهو من مضان الغريب كما تذكرون، ذكرناه لما تكلمنا عن الغريب، كنا من مضان الغريب كتاب مسند البزار، وهو أيضا من مضان علل الحديث. أيضا من مضان العلل كتب المجروحين الموسعة، ويأتي في قمتها وعلى رأسها كتاب الكامل لابن عدي، فإنه تكلم فيه كثيرا عن علل الأحاديث، وكتاب الضعفاء للعقيلي المشهور بالضعفاء الكبير للعقيلي، أيضا من كتب رمضان ودروس الحديث المعلم، وكتاب المجروحين لابن حبان أيضا من هذه الكتب، وإن كان ليس في توسع كتاب الضعفاء العقيلي وكتاب الكامل بن عدي، خاصة أنه غالبا يذكر من يرد حديث مطلق، بخلاف الكامل بن عدي فإنه قد يذكر الثقاء الذين لهم بعض الأوهام، وهنا يظهر إبرازه للعلل، لأن قلنا بأن العلة بالمعنى الدقيق أنها مظاهر السلامة منه، وأنها العلة الخفية دون البين الواضح. هذه أشهر رمضان للحديث المعلم، أظهر أشهر رمضان الحديث المعلم، ويبقى هناك كتب كثيرة لا تخلو من الكلام في العلل، بل لا يكاد يوجد كتاب من كتب السنة الكبيرة الضخمة إلا ويعتني علماء الحديث ببيان العلل فيه، لأن علم العلل أقول دائما يجري بدم المحدثين والنقاد، يعني حتى في صحيح البخاري ربما أورد الحديث لبيان علته كما بين ذلك الحافظ بن حجر في مواطن كثيرة من الفتح، وكذلك بين مسلم في مقدمته أنه إنما ربما أورد الحديث لبيان علته، وكذلك فعل ابن حبان وابن خزيمة، فإن كان هذا يقع في الكتب التي شرط فيها الصح فمن باب أولى أن يقع فيما سواه. أبو داود بين في رسالته إلى أهل مكة وفي كتابه أنه يبين العلل، وربما أعل الحديث وسكت عن بيان علته قال خوفا من العامة أو من فهم العامة لأنهم لا يدركون العلل، وهذا السبب الثاني لسكوت الأئمة عن التعليل، يعني قد يسكت الإمام عن التعليل لدقة المعاني، وقد يسكت عن التعليل خشية أن يسبب شبهة أو شك أو ريبة في قلوب الجهال، مع أنه قادر عن التعليل لكن يفهم أن عقول الناس لا تدرك هذه العلة، ومن سنة السلف أن تحدث الناس بما يعقلون، أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ ففي بعض العلم لا يبين لكل أحد وإنما يبين لأهل العلم فقط. وكذلك في المجتبى والسنة الكبرى للنساء مليء بالتعليم، فعموم كتب الحديث يوجد فيها تعليم، لكن التي يكثر فيها تعليم هي الكتب المتخصصة والكتب التي ذكرناها لكم آنفا في السياق السابق. نعم تفضل. انتهينا من حديث المعلم وما يتعلق به، ننتقل الآن إلى السبب السابع الذي الطاعن في الرواح. اقرأ.
ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مجرد الإسناد وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يعين الاختلاف. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة ويرويه راو عنه تاما بحد الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن
يقول: ثم المخالفة وهو القسم السابع من أقسام الطعون. المخالفة قال: إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، يعني المخالفة لها أحوال، المخالفة لها أحوال. من بين أحوال المخالفة، مخالفة الراوي لغيره، أن تكون بتغيير السياق، سياق الإسناد أو المتن. فإن كانت بتغيير السياق، مخالفة الراوي لغيره، أن تكون بتغيير السياق، سياق الإسناد أو المتن. فإن كانت بتغيير السياق فهو المسمى بالمدرج. إذن مسمى الحديث الذي وقعت فيه المخالفة بتغيير السياق هو المدرج. ويأتي أنواع المخالفة الأخرى بعد قليل، بعد ما نتهي من المدرج يذكر أنواع المخالفة الأخرى بالتقديم والتأخير، المخلوق بالاختلاف أو بتبديل الألفاظ وما شابه ذلك، المصحف والمحرف وهكذا. لكن إذا كان تغيير السياق، إذا كان المخالفة بتغيير السياق فهذا هو المدرج. إذن المدرج نعرف لغة واصطلاحا: الإدراج في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء على وجه المماسة أو القرب، مما يؤدي إلى الإخفاء غالبا. إدخال الشيء في الشيء على وجه المماسة والقرب مما يؤدي إلى الإخفاء غالبا. يعني الإدراج ليس مطلق الإدخال، الإدراج ليس مطلق الإدخال، لا تقول الإدراج هو الإدخال. فإنك لا تقول مثلا درست أو أدرج الرجل في الساحة هو البهو العظيم، ما تقول هذا، وإنما تقول أدرجت الكتابة في الدرج مثلا، أو إذا وضعت الورقة بين الصفحات تقول أدرجت الورقة في الكتاب. فهو ليس مطلق الإدخال، وإنما هو إدخال على وجه المماسة والقرب يؤدي إلى الإخفاء. وإذاك تقول أدرج الميت في القبر أو في اللحم، لأنه فيه إخفاء. أدرجت الورقة في الكتاب، لأنه فيها إخفاء وفيها شيء من المماسة والقرب كما ذكرت لك. هذا المعنى تماما هو المراعاة في المعنى الاصطلاحي للإدراج. فالإدراج في الاصطلاح عند الحافظ بن حجر في تعريفه هي المخالفة بتغيير السياق، المخالفة بتغيير السياق. والمدرج قسمان: مدرج إسناد ومدرج متن. فإن كنت تعرف مدرج الإسناد تقول المخالفة بتغيير سياق الإسناد، وإذا كنت تعرف مدرج المتن تقول المخالفة بتغيير سياق المتن، تقيد بالإسناد أو بالمتن، وإذا أطلقت يكون شامل لكلا القسمين. وهناك تعريف آخر أوضح في الدلالة على المقصود، هو أن تقول أن يدخل الراوي في الحديث، أن يدخل الراوي في الحديث خطأ من الروايات ما ليس منه. أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه خطأ من الروايات ما ليس منه بالنسبة للطريق الذي يرويه، بالنسبة للطريق الذي يرويه. دون تمييز واضح، دون تمييز واضح. نشرح التعريف: أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه خطأ، هو إدخال كما قلنا. شوف، استخدمنا المعنى اللغوي في تعريف الاصطلاح: يدخل
في الحديث الذي يرويه خطأ لا على وجه العمد، فالإدراج لا يقع بالتعمد. إذا وقع عمدا، يعني لو تعمد الراوي أن يدخل في الحديث ما ليس منه قاصدا لذلك، قاصدا الإيهام، فإنه يكون كذابا، وتكون هذه الزيادة موضوعة لا تسمى مدرجة، وإنما يقال عن هذا الحديث الذي وقع فيها بزيادة وبزيادة يقال عنها موضوعة. مثل الحديث لا سبق إلا في نقل الأخف أو حافر أو جناح، والراوي تعمد زيادة هذه النقل، ولذلك وصف هذا الحديث لأنه موضوع ما وصف بأنه مدرج. فما وقع فيه الإدخال عمدا يسمى موضوع ما يسمى مدرج. ثم قلنا من الروايات فلا بد أن يكون الزيادة التي أدخلت موجودة في رواية أخرى، موجودة في رواية أخرى من الروايات، لأنها لو لم تكن موجودة في رواية أخرى لكانت وهما محض وهم وخطأ ما تسمى مدرج. ونجد أن العلماء لا يصفون كل وهم بأنه إدراج، يصفون ما كان مأخوذ من رواية أخرى وأدخل في رواية أخرى، يعني روايتين نأخذ من هنا شيء ونضعه في الأخرى وهو ليس منه. هذا هو الذي يسمى بالإدراج، شيء في شيء، إدخال شيء في شيء كما قلنا في التعريف اللغوي. أما أن تكون هذه الزيادة وهذه اللفظة لا علاقة لها بالروايات ولم تلد في شيء من الروايات، إذا وقعت خطأ فيقال لها وهم وخطأ ولا يقال لها إدراج. تفهم يا أخوان؟ طيب، قال بالنسبة للطريق الذي يرويه، يعني هي خطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه، قد تكون صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في حديث آخر، في إسناد آخر، من وجه آخر، لكن هذا الحديث الذي يرويه الراوي أدخل فيه هذه الزيادة خطأ وهي ليست منه، فلا يلزم من حكمه عن الحديث بأنه مدرج أن تكون هذه الزيادة لا تثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون ثابتة من وجه آخر، لكن في هذا الوجه ومن هذا الطريق هي غير ثابتة. ثم أقول دون تمييز واضح، هذا قيد مهم، لأنه إذا ميز الراوي كلامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى الحديث مدرج، ما أدخل شيء في شيء. يعني لو ذكر الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأنا أقول شرحا لهذا الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، هل يحقنا أن نعتبر هذا مدرج؟ ما أدخل شيء في شيء، بيّن أن الكلام الذي أضافه من عند نفسي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى مدرج. لا بد أن يكون الإدراج بغير تمييز واضح. كلام يا إخوان، طبعا هذا التعريف أيضا فيه بعض القضايا لكن نتركها. طيب، قلنا بأن الإدراج قسمان، إدراج في الإسناد وإدراج في المتن، ومدرج الإسناد أربعة أقسام كما ذكر الحافظ ابن حجر هنا، ومدرج المتن ثلاثة أقسام. فنبتدئ بمدرج الإسناد كما ابتدأ الحافظ ابن حجر فيقول هو أقسام، مدرج الإسناد أقسام. الأول أن يروي جماعة للحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الصورة ثم نذكر المثال. يكون هناك مجموعة من الرواة رووا حديثا واحدا لكن لكل واحد منهم إسناد، الحديث واحد عن صحابي واحد، اللفظ واحد، لكن لكل واحد منهم إسناد. فيأتي راوي ويقول حدثني فلان وفلان وفلان، ويذكر واحدا من تلك الأسانيد لهذا الحديث، مع أن لكل واحد منهم ربما كان إسناد مختلف عن الآخر. مثال هذه الصورة، المثال الواضح في الحديث رواه الثوري عن واصل بن حيان ومنصور والأعمش. خليكم معي يا أخوان لأنه ممكن تنسخون المثال من الأشياء طبعا ذلك، أنا أريد أنكم تفهموا الصورة. حديث رواه الثوري عن واصل بن حيان ومنصور والأعمش عن أبي وائل، يعني ثلاثة هؤلاء اللي هم شيوخ الثوري يروي عنه الثوري، عن أبي وائل عن عمرو بن شواحبيل عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله نجا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث جمع فيه الثوري ثلاثة من شيوخه وهم واصل بن حيان ومنصور وأعمش، أنهم يروون الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شواحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جماعة من العلماء ورأوا هذا الحديث عن واصل بن حيان عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، يعني واصل بن حيان كان يروي الحديث عن أبي وائل عن ابن مسعود، لم يكن يروي الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شواحبيل عن ابن مسعود. فهمتم الآن الفرق؟ الثوري يروي الحديث عن واصل بن حيان والأعمش ومنصور، ثلاثة هؤلاء الشيوخ يروونه عن أبي وائل عن عمرو بن شواحبيل عن ابن مسعود. فذكر الثوري في رواية عن هؤلاء الثلاثة أنهم يروون الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شواحبيل عن ابن مسعود، أدخل عمرو بن شواحبيل بين أبي وائل وبين ابن مسعود. الصواب أن واصل بن حيان لم يكن يروي الحديث على هذه الصورة، بل كان يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لم يكن يذكر عمرو بن شواحبيل في الوفاق بين أبي وائل وبين ابن مسعود. انتبهتم يا إخوان؟ عرفتم الآن الفرق بين الروايتين؟ أحدهما يذكر واسطة بين أبي وائل وابن مسعود، أو اثنين منهم من شيوخ الثوري كانوا يذكرون واسطة، وهما منصور وأعمش كانوا يذكرون عمرو بن شواحبيل بين أبي وائل وابن مسعود. أما واصل بن حيان فلم يكن يذكر عمرو بن شواحبيل بين أبي وائل وبين ابن مسعود. جاء الثوري ودمج بين الروايات، أدرج الروايات الأسانيد بعضها في بعض، وروى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن أبي وائل عن عمرو بن شواحبيل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبق هذه الصورة على هذا المثال على الصورة التي ذكر الحافظ بن حجر، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يعني لو أن الثوري ما وهم لقال مثلا بعد إراده الحديث، ممكن حتى لو بعد إراده الحديث عن هؤلاء الثلاثة يقول إلا أن أبا وائل لم يذكر عمرو بن شواحبيل بين إلا أن واصل بن حيان لم يذكر عمرو بن شواحبيل بين أبي وائل وبين ابن مسعود. لو قال ذلك لما حصل إدراج، لأنه فصل وبين. لكن لما روى الروايات وسكت أوهم أن هؤلاء الثلاثة رووه على هيئة واحدة، والصواب أنهم لم يروه على هيئة واحدة، بل كان لواصل بن حيان فيه رواية خاصة لم يرويها الآخران. هذا القسم الأول من مدرج الإسناد. قال الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف تلك الواسطة. يقول صورة هذا القسم أن يكون الحديث كأنه عبارة عن قسمين، متن الحديث المتن عبارة عن طرفين، أو يعني له تتمة، حديث طويل وله تتمة. هذه التتمة لم ترد في رواية، يعني لم نجد حديثا أو إسنادا يجمع الحديث بكلا الطرفين، وإنما موجود الطرف الأول عند بعض الرواة وبعض الأسانيد، والطرف الثاني عند بعض الرواة وأسانيد أخرى. فيأتي الراوي ويذكر أحد هذه الأسانيد ويجمع الطرفين بإسناد واحد. هذه الصورة. نذكر الآن مثال يتبين عن مقصود هذه الصورة. مثل حديث رواه زائدة وشريك من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال لأنظرن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه فكبر فرفع يديه، إلى أن قال ذكر حديث فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه ليديه في التكبيرات، قال فجئت بعد ذلك في زمان فيه برد عليه ذل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب. كلمة فجئت بعد ذلك في زمان فيه برد هذه هي التي أدرجت في هذا الإسناد. انتبهوا الآن الإسناد يا إخوان، الإسناد من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وذكر فيه الحديث تاما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأيديهم عند التكبيرات، ثم ذكر أنه جاء في زمن فيه برد وأنه كان يرى أيدي الصحابة ترتفع من تحت الثياب لأنه كان مكلف فيه من شدة البرد. الصواب أن هذه الزيادة فجئت في زمان فيه برد إلى آخره هذه إنما يرويها عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهل بيته عن وائل بن حجر. شوف كيف سلف الإسناد. الزيادة الأخيرة هذه لم ترد من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وإنما جاءت من رواية عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهل بيته عن وائل بن حجر. فجاء الراوي وأخذ له زائدة وشريط كلاهما وهم، فأخذ هذه الزيادة وأدخلها في رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. اتضح يا أخوان؟ هذه صورة القسم الثاني من أقسام الإدراك. القسم الثالث قال أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه متصلا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. صورة هذه القسم أن يكون هناك متنين مختلفين لحديثين متباينين، هذا من حديث صحابي وهذا من حديث صحابي آخر. يعني هذا هو الفرق بين وبين الصورة اللي قبلها الثانية، هذا صحابي وهذا صحابي، حديثين مختلفين تماما. انتبهتم يا اخوان؟ فيأخذ الراوي شيء من ألفاظ الحديث الثاني ويذكرها في متن الحديث الأول. اتضحت الصورة بكل بساطة؟ هذه الصورة. مثالها حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تداغروا ولا تناسكوا. حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا ولا تداغروا ولا تناسكوا. كلمة ولا تنافسوا لم تأتي في حديث أنس بن مالك أبدا، وإنما جاءت في حديث لأبي هريرة من رواية مالك أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تدابروا ولا تنافسوا. سمعتم يا أخوان؟ فكلمة لا تنافسوا لم تأتي في حديث أنس من رواية مالك عن الزهري عن أنس، وإنما جاءت من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهي في حديث آخر مختلف عن الحديث الأول تماما. سمعتم يا إخوان؟ وتذكروا أن المحدثين إذا اختلف الصحابي يعتبرون الحديث حديثا آخر ولو اتفقا في جل اللفظ أو في كل اللفظ، ما دام من حديث صحابي آخر يعتبرون الحديث منفصل تماما. هذا هو القسم الثالث من أقسام الإدراج في الإسناد. القسم الرابع يقول أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. يقول الصورة هذه هي أن يبتدئ الراوي بذكر الإسناد ثم بعد ما ينتهي من ذكر الإسناد كاملا يلتفت ويكلم أحد الناس كلاما ما، لا يقصد أن هذا الكلام الذي ذكره له علاقة بالإسناد، وإنما كلام منفصل ما لا ليس له علاقة، تذكر شيء حصل الحادث أمامه فتكلم في كلام. بعض الذي في المجلس يظنون أن الكلام الذي ذكره هو متن ذلك الإسناد الذي ساقه أولا، فيروون هذا الكلام الذي ذكره هذا الشيخ من قبل نفسه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإسناد الذي ساقه الشيخ قبل ذلك. ومثال هذا القسم هو حديث ثابت موسى الزائد الذي سبق ذكرنا له في مبحث حديث الموضوع، حديث من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنار، وذكرناه قبل كده وقلنا قصة الشريك لما كان يروي ذكر الإسناد، ثم بعد ما انتهى الإسناد دخل عليه ثابت بن موسى الزاهد كان شريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم وقف لأنه رأى أحد الزهاد دخل عليه وهو ثابت بن موسى الزاهد، وكان زاهدا كثيرا قيام الليل، وسمته صالح وعلى وجهه علامات الخير والصلاح، فلما رآه داخلا قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنار، يقصد هذا الزاهد، ما يقصد ما هذا هو المسجد، هذا الزاهد أكمل طريقه وخرج من المسجد، وكان قد سمع الإسناد وهو داخل، فخرج يحدث الناس يقول حدثني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنار. فهذا الحديث لا شك أنه يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حديث موضوع بمعنى أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن راويه لم يقصد الوضع، فهو من أمثلة الموضوع بغير تعمد، وهو من أمثلة المدرك لأنه وقع خطأ ووهما بغير قصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الرابع من أقسام مدرج الإسناد. تفضل نكمل المدرج.
وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يقول في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن.
نعم، هذا هو القسم الثاني من أقسام الإدراج وهو مدرج المتن. قال وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، يقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيه كلام ليس منه، وإنما هو مأخوذ من رواية أخرى أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعي، فأدخل ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوهم أنه من تتمة الحديث وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مدرج المتن. قال وهو ثلاثة أقسام، مدرج المتن في أوله وفي آخره وفي وسط. مثال مدرج المتن في الأول له أمثلة، من أشهرها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلك الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسلك الوضوء ويل للأعقاب من النار. الكلمة المدرجة هي كلمة أسلك الوضوء، هذه من كلام أبي هريرة في هذا الحديث، هي من كلام أبي هريرة سمي إخوان، وإن كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى من غير حديث أبي هريرة، لكن في هذا الحديث هي مدرجة. أبو هريرة جاء ووجد الناس يتوضؤون فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فوهم أحد الرواة ثم سمع هذا الحديث من أبي هريرة وظن أن عبارة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتم يا اخوان، هذا مدرج المتن في اوله.
أو المدرج في أول المتن، المدرج في آخر المتن، وهو أكثر أنواع مدرج المتن. مثاله مثل حديث للعبد المملوك أجران، لعبد المملوك أجران، فلولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا. حديث أبي هريرة أيضا، لعبد المملوك أجران، فلولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا. هذا الحديث وقع فيه إدراك أيضا، فالكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها أبو هريرة منه هي الجملة الأولى، للعبد المملوك أجران. أما عبارة فلولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا، أو الذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا، هذه من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مدرج في آخر المتن بعد ما انتهى المتن أدرج فيه كلام ليس منه. المدرج القسم الثالث له مدرج في أثناء المتن وله أمثلة متعددة، من بينها حديث البخاري في حديث باب شراء تحمس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ الوحي، قصة بدأ الوحي التي في أول البخاري، لما قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، جاء في صحيح البخاري قال والتحنث التعبد في أثناء المتن، هذا مدرج في أثناء وفي وسط المتن. الشرح هذا والتحنث التعبد هذا من كلام الزهري شرحا لكلام عائشة رضي الله عنها. أيضا مثال آخر له حديث من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، كلمة أو أنثيه أو رفغيه مدرجة من كلام عروة بن الزبير، من كلام عروة بن الزبير أيضا هذا في أثناء المس. ثم يقول لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمقطوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير فضل، بين لكم أن بعض الكلام السابق المدرج بعضه من كلام الصحابة مثل حديث أثير الوضوء لولا الحج والجهاد بر أمي، هذا من كلام أبي هريرة، التحنث التعبد من كلام الزهري، مثل ذكر أو رفيه أو رفيه من كلام عروة بن الزبير، فهي قد يكون الكلام المدرج من كلام الصحابي وقد يكون من كلام التابعي فمن جاء بعدهم. نعم، فهذا هو المدرج أو مدرج المتن، هذا هو مدرج المتن. طيب اقرأ.
ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك.
نعم، يعني ضع عند هذا المقطع عنوان وهو طرق معرفة الإدراج، طرق معرفة الإدراج، كيف نعرف نحن أن هذا اللفظ مدرج، ما هي الوسائل التي تبين لنا ذلك؟ يقول هنا ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج أدرج فيه. مثال هذا التفصيل أو صورته هو أن يذكر تأتي الرواية المدرجة طبعا التي أدرج فيها اللفظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقف على رواية أخرى بعد ما ينتهي الراوي من سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا وقال أبو هريرة كذا وكذا وكذا، فيبين لنا أن القدر الذي ساقه بعد ذلك من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثال حديث التشهد المشهور الذي كان سبب خلاف طويل بين الحنفية والجمهور في ما تنتهي به الصلاة،
لماذا تنتهي الصلاة؟ تنتهي بالتسليم أم تنتهي بالنهاية من التشهد؟ ففي رواية من أحاديث ابن مسعود لما روى التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد بعد أن ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في الرواية جاء: فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فقم. يعني بعد ما ذكر التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود قال: فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فقم. احتج الخلفية بهذا الحديث على أن الصلاة تنتهي بنهاية التشهد، وأنه لو أحدث قبل السلام فصلاته صحيحة. ورد الجمهور عليهم بأن هذا الحديث طبعا بردود، لكن بينوا أن هذا اللفظ مدرج من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث توقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد روى الحديث عن مسعود جماعة أنه بعد أن ذكر التشهد قال: قال ابن مسعود: فإذا قضيت الصلاة فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فقم. فصلوا القدر المد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا أن العبارة الأخيرة من كلام المسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الأولى، أن تأتي رواية مفصلة تبين قدر المدرج من قدر المدرج فيه. مثل الحديث المرة الذي ذكرناه قبل قليل هو العبد المملوك أجران، جاء بيان التفصيل بلفظ آخر حيث قال الراوي للعبد المملوك أجران: والذي نفس أبي هريرة بيده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي نفس أبي هريرة بيده، هذا غير معتاد. المعتاد أن يقول: الذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده. وبينت هذه اللفظة أن هذا اللفظ وما بعده من كلام أبي هريرة، ويأتي إن شاء الله أيضا يعني أدرك الإدراك هذا الحديث بأمر آخر لا بمجرد التفصيل. فمن بين وسائل معرفة الإدراك قال: بورود رواية مفصلة بقدر المدرج مما أدرج فيه. الطريقة الثانية بالتنصيص على ذلك من الراوي، بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه. مثال ذلك حديث ابن مسعود أيضا أنه قال: من جعل لله ندا دخل النار. من جعل لله ندا دخل النار. لا، الحديث المدرج نذكر المدرج ثم نذكر رواية مفصلة. الحديث المدرج: من أشرك بالله شيئا دخل النار، ومن لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. روى بعض الرواة هذا الحديث عن مسعود بهذا اللفظ: من أشرك بالله شيئا دخل النار، ومن لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جاء بعض الرواة ومن أتقن هذه الرواية وحفظها فروى الحديث: من جعل لله ندا، يعني عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جعل لله ندا دخل النار. قال ابن مسعود: وأخرى أقولها من عند نفسي ولم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يجعل لله ندا دخل الجنة. شوف كيف التفصيل واضح وبين، ما هو مجرد انه يرتفع ويقول بعد ما ينتهي من الحديث وقال ابو هريره ولا وقال ابن مسعود، بل نفس الصحابي يبين ان هذا كلام من عند نفسه وانه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ اي لكن الروايه الاولى ما في تمييز واضح اللي فيها الادراج مدرجه. نحن نتكلم عن إدراج، مو نتكلم عن الرواية التي ليس فيها إدراج. الإدراج ما في تمييز واضح. الرواية الأولى اللي رجع لله ليس: من أشرك بالله شيئا دخل النار، ومن لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فيها تمييز واضح هذه؟ خلاص هذا نحن نعرف هذه الرواية، أما الرواية الأخرى ما فيها إدراج. هنا. طيب. يقول: أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، هذه الطريقة الثانية. قال: أو من بعض الأئمة المطلعين. وهذه الطريقة الثالثة،
وهي التي صنفت فيها كتب الإدراج، وغالب كل هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم هي مذكورة في هذه الكتب، كتب الحديث المدرج، فهي من ويأتي ذكرها بعد قليل، مظان الحديث المدرج أو الكتب التي صنفت ببيان الإدراج، وذكرت أقوال الأئمة المطلعين ومصنفوها من الأئمة المطلعين. طيب، قال الطريقة الرابعة، قال أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، مثل إيش؟ مثل والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا. ما وجه الاستحالة؟ قوله وبر أمي، ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه وهو طفل صغير قبل أن ينجح، فكيف يقول ولولا الحج والجهاد وبر أمي؟ لم تكن في يوم من الأيام أم النبي صلى الله عليه وسلم عائقا بينه وبين الحج والجهاد، لأنها توفيت قبل أن يفرغ الحج والجهاد، بل قبل أن يبتعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة لو لم تأتي الرواية التي تبين أنها من كلام أبي هريرة لعرفنا أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لاستحالة أن يكون هذا الكلام صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أوضح مثال لهذه الطريقة. طيب فضل، قد صنف الخطيب،
قد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد.
نعم صحيح. كيف؟ نعم، لا يدخل. ليش؟ لأنه متن كامل ما جاب كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأدخل فيه كلام لصحابي أو لتابعي، وإنما المتن كله لا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أدخل هذا المتن في الإسناد. طيب، يقول وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، كتاب الخطيب هو أول كتاب مفرد في الإدراج في معرفة المدرج، هو كتاب مطبوع في مجلدين اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، وهو أول كتاب في الإدراج كامل لإدراج المتن ولإدراج الإسناد للقسمين. ثم جاء الحافظ بن حجر كما ذكر، قال ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، واسم كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج، لكن كتاب الحافظ بن حجر بالنسبة لنا نحن اليوم من الكتب المفقودة، لا نعرف عن مكان وجوده شيئا، لا مخطوطا ولا مطبوعا بالطبع، لكن يعني مما يخفف حصرتنا على هذا الكتاب نوعا ما أن السيوطي اطلع على كتاب الحافظ بن حجر وانتخب منه مدرج المتن فقط، يعني كتاب الحافظ بن حجر شامل لمدرج المتن وإسناد مثل كتاب الخطيب، جاء السيوطي واختار من كتاب الحافظ بن حجر مدرج المتن فقط وأزاد زيادات يسيرة كما ذكر في المقدمة في كتاب سماه المدرج إلى المدرج. المدرج إيش يعني المدرج؟ يعني الطريق، مثل ما تقول مدرج الطائرة، المدرج إلى المدرج يعني الطريق الموصل إلى معرفة المدرج، هذا معنى العنوان، المدرج إلى المدرج. كتاب السيوطي وهو مطبوع، كتاب السيوطي مطبوع وهو خاص بمدرج المتن كما ذكرت لك. وجاء أحد العلماء المعاصرين ورتب كتاب السيوطي، لأن يعني كتاب السيوطي ليس له أي ترتيب أبدا، لا على المسانيد ولا على الأبواب ولا على شيء. فجاء أحد العلماء المغاربة الذين كانوا أحياء إلى فترة قريبة وهو عبد العزيز بن الصديق الغماري، فرتب كتاب السيوطي في كتاب سماه تسهيل المدرج إلى المدرج، تسهيل المدرج إلى المدرج، رتبه على المسانيد، رتب الكتاب السيوطي على المسانيد وهو مطبوع، كتاب تسهيل المدرج إلى المدرج مطبوع. هذا هو الذي ألف في الحديث المدرج حسب علمي. ونقف هنا لننظر في الأسئلة. نعم، هذه هي مضامين الحديث المدرج. بالطبع هذا آخر لقاء يا إخوان، آخر لقاء لنا إن شاء الله، إلى أن نعلن عن بداية الدرس بإذن الله تعالى. قد نستطيع أن نعلن عن بداية الدرس في أثناء الصيف، ويكون عن طريق دورة علمية، يعني أنه نجعل في أيام متتابعة خلال أسبوع وننتهي من الكتاب كامل يوميا. هذا إذا أمكننا أن نبتدي به في الصيف، وإذا فعلنا ذلك فسوف يكون في الأسبوع الرابع من الصيف أو الخامس من بداية الإجازة الصيفية، لن يكون في الأسبوع الأول ولا الثاني ولا الثالث، وربما حتى الرابع، قد يكون بعد ذلك إما الرابع أو الخامس أو السادس. وسنضع إعلانات عن نظر الإخوان في التوعية لوضع إعلانات لتنبيهكم على ذلك، لكن المقصود أنه هذا آخر درس بالنسبة للفصل الدراسي هذا، فإما نبتدئ في الصيف أو نتمه إذا ما كنا في الصيف، نتمه في بداية السنة الدراسية الجديدة إن شاء الله. وأرجو أن لا تزيد لقاءات باقية على العشرين، يعني نتمم من العشرين درسا إن شاء الله، يعني كلما مرينا كلما سهل الكتاب أكثر. يقول رأيكم في استخدام الحاسب الآلي في استفادة من علوم الحديث؟ الحاسب الآلي مفيد في علوم الحديث ولا شك، وهو فهرس يستفاد منه في هذا الجانب، الوقوف على مواقع الحديث، الوقوف على بغية الإنسان ما يريد، يقصر الوقت، وهو فهرس الفهارس النافعة، لكنه فهرس عصري متطلب. يقول لماذا لا نستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه مرفوعا أسبغ الوضوء على أن أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة ليست مدرجة؟ لا، حديث أبي هريرة جاءت رواية مفصلة كما قلت لكم، أن أبو هريرة قال أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لأحقاب من النار. وما نستطيع نزع منها هذه اللفظة من أبي هريرة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل سنة نسائي من الكتب التي تعلل بها فيها الحديث؟ نعم، بكثرة جدا، ويذكر هذه العلل والنبي عليها، وهو نفسه خاصة العلل الكبرى والصغرى يبوب أبواب في بعض الأحيان على الاختلاف، فيقول مثلا باب الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة في كذا، ويذكر اختلاف الرواة. يعني هذا واضح وجلي في كتاب السنة للإمام النسائي. يقول مع كونه ظاهره السلامة الظهور يختلف من شخص إلى آخر ومن علة أخرى، فما هو ضابط الظهور؟ ليس للظهور ضابط بالفعل، وإنما هي أمر نسبي، فمن ظهر له من اعتبر عنده ظاهرة يعني يصبح هذا العلة ليست من العلة الخفية القادحة، ليست علة خفية وإنما تكون ظاهرة بالنسبة له، ومن كان بخلاف ذلك تكون غامضة. وإن كنا بأن الضابط الكلي لها أن لا تكون من باب قطع في العجالة ولا الضبط ولا الارتفاع الظاهر في الإسناد، فكل علة تفتح في الحديث ليست من باب الطعن في العجالة الطعن الواضح ولا بالضبط، يعني أن يكون الراوي الأصل فيها الرد، ولا أن يكون الإسناد مقطعا انقطاعا ظاهرا، فهذا الأصل فيه أنه علة خفية خالصة. يقول هنا ذكر الحافظ بن حجر عند الكلام عن الموضوع بقوله والحكم عليه بالوحي إنه بطريقة الظن الغالب لا بالقطع قد يضبط الحدود. ذكرت أثناء شرح هذه العبارة في اللقاء السابق أن كلام الحافظ هنا يفيد أننا لا نقطع في الحديث الموضوع بأنه موضوع، بل نحكم عليه بغلط الظن. أفلا يحتمل أن يكون المعنى كذلك ألا نقطع لأن جميع المرويات الواضح موضوعة بل نحكم عليها بغلط الظن، أي جميع المرويات لأنه يحتمل أن يصدق في بعض الروايات، بعضهم الرواية الكلام عن الحديث، وإنما يقول إنما هو بطريق الظن الغالب، والحكم عليه عليه على الحديث ولا على الراوي. الراوي لا يقال له وضع أو موضوع أقله، الحكم بالوضع متناول للحديث لا للراوي. الراوي لا يقال عنه موضوع، الحديث هو الذي يقال عنه موضوع. فالظاهر أنه يعني ظاهر الله يجب أن يقصد الحديث. يقول ذكرت أن الأصح يقال الحديث المعلق، هل كان هذا التصحيح فيما سبق أو أنه الحديث؟ كيف يعني؟ هذا الأصح في لغة العرب، يعني هذا التصحيح مبني على اللغة، على القاعدة اللغوية، لأن الحديث إذا قلت أنه معلل كما استخدم الحافظ بن حجر وهو مأخوذ من علل، مأخوذ من علل فهو معلل، وعلل في اللغة العربية ليس معناها الذي فيه علم، وإنما تأتي بمعنيين، تقول علل فلان أي بين إيش؟ بين العلم، علل أي بين العلم، وتقول علل بمعنى لها، تقول عللت الطفل باللعبة يعني ألهيته بها، فمعلل مأخوذ من علل، وأما معلول فمأخوذ من علل بمعنى شرب. الثانية عند العرب يقولون عنها العلل، والشربة الأولى يقولون نهل، فإذا رأيتني شربت كاسة مرة ومرة ثانية تقول فلان عل بعد ما نهل،